السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة ورفع الغمة وجاهد في الله حق جهاده، هو القائل: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أما بعد، فقد علمت بخبر محاضرة ألقاها ريتشارد داكنز في بريطانيا منذ فترة، وانتشر الخبر على اليوتيوب، والأمر يستدعي تعليقا على هذه المحاضرة المتعلقة بالتعليق على كتاب هارون يحيى أطلس الخلق. هذه المحاضرة كانت سنة 2008، وألقاها في مؤتمر للمرتدين عن الإسلام Ex Muslims، وتحدث فيها عن كتاب هارون يحيى، وطعن في الكتاب وطعن في المنظومة التصور الإسلامي للخلق. طبعا يكفي أن تعلم المجال المكاني والزماني لإلقاء هذه المحاضرة لتعلم خلفية الموضوع والشحنة النفسية وراء هذا الأمر. مؤتمر للمرتدين عن الإسلام، وفي الغرب هناك احتفاء كبير جدا بكل من يرتد عن الإسلام، بحثا عن باب لشق الصف وإحداث أقليات ملحدة أو الأقليات النصرانية مرتدة عن الإسلام أو أي نوع، وهناك دعم كبير أيضا للبهائية وغير ذلك من الطوائف المنحرفة عن الحق. ومن يتابع الأمر يعلم أن هناك أسماء مثل آيان هارسي، المرأة الصومالية التي لا تملك أي خلفية علمية تؤهلها لأن تقف في تلك المنصات العالية بجانب أسماء غربية كبيرة جدا. وتعلمون أيضا قصة مصعب حسن يوسف ابن القيادي في حماس، الذي نشر له كتاب وبيعت منه نسخ كبيرة جدا، والشاب يعني لا في العير ولا في النفير ولا في المعرفة. وقصة النبي القرشي المتنصر وهو قادياني ويقدم للغرب على أنه مسلم ارتد عن الإسلام واكتشف المسيح، وطبعا هو الآن الفترة الأخيرة يعني توقف عن العمل بسبب إصابته بسرطان المعدة. نسأل الله المعافاة، نسأل الله أن يعافينا في عقائدنا وفي أبداننا. احتفاء كبير بالمرتدين عن الإسلام ومحاولة لإحداث الشرخ في هذا الدين. محاضرة ريتشارد داكنز تمثل أزمة الفكر الإلحادي وأزمة النقد الإلحادي للإسلام لغيره من الأديان، حتى في نقد هؤلاء للنصرانية واليهودية. مع مخالفتنا نحن لليهودية والنصرانية، نراهم يظلمون حتى اليهودية والنصرانية. وصدق من قال في هؤلاء إنهم قد انشغلوا بنقد اللاهوت عن قراءة اللاهوت، انشغلوا بالنقد عن القراءة، والأصل أن يتقدم أمر القراءة أمر النقد. المحاضرة كانت سطحية للغاية وفيها تلبيس، وعجبت أن بعض الإخوة يعني قد فاتهم الانتباه إلى أمر التدليس المبالغ فيه في هذه المحاضرة التي امتدت نصف ساعة، وعقبها أمر الأسئلة والأجوبة، وكان أمر الحضور كالعادة في عالم الملاحدة كالعادة ضحكات هستيرية من المشاهدين. هناك حالة من التنفيس عن الأزمة والاغتراب الذي يعانيه الملحد، ورغبته الشديدة في أن يشعر بالتميز والارتقاء فوق ما يصفهم بالجهلة والدغمائيين وعمي البصائر من المؤمنين بالله والموحدين بالرب. أمر المحاضرة، موضوع المحاضرة كان كما قلت هو التعليق على كتاب أطلس الخلق لريتشارد داكنز. هذا الكتاب الحقيقة أزعج كثيرا من التطورين في الغرب، لأنه قد طبعت منه نسخ كثيرة جدا وطبعة راقية للغاية ونوع ورق عالي جدا، والصور كانت مميزة جدا، صور الحيوانات والأحافير في هذا الكتاب كانت بالغة في الروعة، وحجم الكتاب ضخم. وهذا أمر يحمد لهارون يحيى بعيدا، لأنه قد علق بعض الإخوة سابقا في هذا الموضوع، أن عندما أتحدث عن هارون يحيى لا يعنيني شخص هارون يحيى، لا أتحدث عن شخصه ورأي الناس فيه، ولا أتحدث عن كتبه، هل هو مؤلفها أو هي كتب للمؤسسة يكتب عليه اسمه، هذه قليلة تعنيني. عندما أتحدث عن كتب هارون يحيى أتحدث فقط عن هذه الكتب الموجودة على النت والمتاحة للتنزيل والقراءة مجانا. وهذه وهذا شريط أيضا ليس في الدفاع عن هارون يحيى ولا في الحديث عن شأنه، وإن في الحقيقة في التعليق على أمر ريتشارد داكنز والتدليس الإلحادي الرخيص، وكيف على المرء أن ينتبه، لأن القراءة للملاحدة سواء في الجانب الفلسفي وهو أضعف أبواب العمل الإلحادي اليوم، أو في الجانب العلمي هو فيه زخم عالي جدا من التدليس والكذب والمخادعة. فالإنسان عندما يقرأ لهؤلاء يحتاج إلى خلفية فلسفية وخلفية علمية وخلفية تاريخية حتى يحضر شراك تدليس الملاحدة، خاصة زعيمهم أو كما أسميه نبي الإلحاد الجديد ريتشارد داكنز، وكذلك صفيه وخليله لورنس كراوس وستينجر المتوفى قريبا وغيرهم من أئمة الإلحاد. ماذا قال داكنز عن كتاب أطلس الخلق؟ أطلس الخلق أطروحته تقوم على عرض الصور، وقد صدر من 3 مجلدات مع نهاية سنة 2008. أطروحة الكتاب تقول يعرض صورة لحيوان موجود اليوم أو نبات، وصورة لنفس الكائن في أحفورة فاصل أو متحجرة كما يحب البعض تسميتها، قديمة تعود إلى 10 أو 20 أو 30 أو 100 الملايين السنين. فقل انظروا، هذا الكائن هو نفسه الموجود اليوم هو الذي عاش منذ 100 ملايين السنين، وبالتالي التطور لم يحدث. فعلق داكنز على هذا الكتاب تعليقات تكشف غياب الأمانة والرغبة في مخادعة الناس في الحديث في هذا الباب. وسنتحدث عن 6 مغالطات في حديث داكنز. طبعا الكلام الذي سأقوله عن العلماء أو موثق تحت الفيديو، وكذلك شريط هذه المحاضرة داكنز أيضا تجدون الرابط تحت الفيديو. المغالطة الأولى التي وقع فيها داكنز عندما تحدث في نقد كتاب أطلس الخلق، المغالطة الأولى هي أنه جاء إلى بعض الأمثلة أو بعض النماذج أو بعض الصور في هذا الكتاب فقال هناك خطأ علمي هنا، سواء الحيوان أو ليس هو نفس الحيوان وإنما أخطأ في تسميته، أو الصورة مش عارف أنا ليست صحيحة أو مركبة أو كذا، واكتفى بذلك ليقضي على الكتاب. والحقيقة أن هذا الكتاب خاصة عندما طبعا داكنز كان حصل على مجلد واحد، رغم أنه سجل المحاضرة بعد صدور المجلدات الثلاث لهارون يحيى. المغالطة هنا هي أن هارون يحيى قد عرض مئات الصور، عدد كبير جدا، فالاكتفاء ببعضها للطعن في كلها هو يعني عمل غير أخلاقي، لأنك حتى تنقض أطروحة الكتاب لابد أن تقضي على كل النماذج، كل الصور، تقول كل الصور لا تمثل الحقيقة، هي نوع من المخادعة والكذب والدجل وكذا. أما تأتي ببعض الأخطاء وتحاول أن وبالمناسبة داكنز عرض الكتاب على متخصصين، يعني هو استعان بمتخصصين ولم يفز بعد كل هذا الجهد إلا بعدد قليل جدا، أقل من 10 أمثلة. فبعد كل هذا الجهد لا تنقض من الكتاب إلا 2 أو 3% منه، فأنت لم تؤدي شيئا. أصل أطروحة الكتاب قائمة، وهي أن هناك نماذج كثيرة جدا من الكائنات الحية التي عاشت منذ ملايين السنين لا تزال تحمل نفس الشكل المورفولوجي اليوم. هذه المغالطة الأولى. وخطأ الكاتب في بعض الأمثلة لا ينقض أصل الكتاب، ومن يقرأ الريفيوز المراجعات الكتب في المجلات المحكمة الغربية، وأنا من المداومين على هذا الأمر، يكتشف أن كثير من الكتب المشهورة جدا والمميزة جدا والتي يمدحها من يقوم بالمراجعة يقول لك فيها خطأ 1 و2 و5 و7، ومع ذلك يقول لك هذا الكتاب جيد في بابه وقد يكون أحسن كتاب في هذا الباب. وبالتالي حتى في العرف الأكاديمي الغربي نقض بعض الأمثلة لا ينقض أصل الكتاب إذا كان النقد بهذه الصورة التي قدمها ريتشارد داكنز. الإشكال الثاني والمغالطة الثانية هي أن حقيقة الأمر وجود أحافير لكائنات موجودة اليوم، أحافير تعود إلى مئات ملايين السنين أو عشرات ملايين السنين، لكائنات تعيش اليوم نفس الصورة، نفس الهيكل، نفس الحيوان تقريبا، نفس النبات تقريبا. هذه حقيقة يقر بها جميع علماء الأحافير وجميع البيولوجيين وجميع من يهتم بأمر التطور. هذه قضية مسلمة. العجيب في الأمر أن دوكنز لم يناقش هذه القضية الأصلية الحقيقية الجوهرية في هذا الموضوع. هذا أمر لا يمكن أن ينكره أحد، والنماذج عليه كثيرة جدا. ومن يذهب إلى المتاحف ويسأل، المتاحف الطبيعية كما تسمى، التاريخ الطبيعي، ويسأل من يعملون هناك، سيقولون له هنا عندنا نماذج كثيرة لحيوانات تعيش اليوم، هناك عدد هائل جدا من الخفافيش، عدد هائل جدا من التورتلز السلاحف، عدد هائل جدا من العناكب، عدد هائل جدا من النباتات، عدد ضخم جدا من الكائنات الحية التي تحمل نفس الصورة منذ ملايين السنين إلى اليوم. فأطروحة هارون اليحيى في هذا الكتاب أطروحة صلبة في جوهر دعواها العلمي، في جوهر الدعوة العلمية. نعم، هذه حقيقة مسلمة، ومن أراد أن ينقضها فعليه جهد كبير جدا، وعليه أن يبذل يعني مجلدات ضخمة حتى ينقض كل نموذج. فأنا أعجب دانكوز لماذا اختار هذا النموذج فقط، ربما أن أراد أن يدغدغ عواطف المرتدين عن الإسلام بأن يطعن في هارون يحيى أو كل من يكتب من الخلقيين في هذا الباب من المسلمين. لكن أصل الأطروحة صلب، وهناك كتب ألفت في هذا الباب، خاصة الخلقيون في أمريكا لهم كتب في هذا الباب بالصور. هناك منهم من سافر إلى عدد كبير من المتاحف ويذكر عن مشاهداته في هذه المتاحف في المخازن الخلفية لهذه المتاحف، حيث توجد كثير من هذه الكائنات. لماذا توجد في المخازن أساسا؟ لأن الناس عندما يذهبون إلى متاحف التاريخ الطبيعي ليروا الأحافير وخاصة الديناصورات، لا يهتمون بأمر الحيوانات الموجودة اليوم، يبحثون عن الكائنات التي عاشت وانقرضت حتى يحدث فيها نوع من البهجة والدهشة يعني. لكن عندهم في الخلف عدد ضخم جدا من هذه الكائنات التي تعيش اليوم. هناك بين قوسين نوع من المغالطة يفعلها من يقومون في علم الأحافير، يغيرون كثيرا من أسماء الكائنات الحية الموجودة اليوم، خاصة يكتبونها بالاسم اللاتيني، فتتصور أنت أن هذا كائن غير الأرنب الذي يعيش اليوم، مع أنه نفس الأرنب لكن أخذ اسما جديدا. فقضية وجود كائنات لم تتغير منذ مئات أحيانا ملايين السنين، هذه قضية مسلمة لا يشك فيها عاقل، بل اكتشفت من يعني ميكروبات يعني ربما تفوق بليون سنة، وكنت ذكرتها في كتاب فمن خلق الله، وكان اكتشاف يعني هز بعض الداروينيين، لكنهم طبعا التفوا حوله وأرادوا أن يثبتوا أن عدم تغير الميكروب هو حجة للداروينية. سبحان الله، تغير الشيء حجة للتطور، وعدم تغيره حجة للتطور. فهذه من عجائب هذا المذهب المطاطي الكبير، مذهب الدراوينة. وأنا هنا أتحدث أيضا عن مذهب الدراوينة ومذهب التطوري. المذهب التطوري يقصد به أساسا تطور الكائنات من سلف أدنى وارتقائه إلى ما نعرفه من منظومة الحياة اليوم. أما الداروينية فهي الاعتقاد بالسلف المشترك مع وجود آلية عشوائية أساسها الانتخاب الطبيعي والطفرات العشوائية لتفسير تنوع الكائنات الحية. إذا ما طرحه هارون يحيى قضية معلومة للجميع، وما فعله داكس هو مغالطة ساذجة، واعذروني أن أقول رخيصة، لاستثارة تعاطف المشاهدين. لكن دعوني أقول أيضا نقطة أخرى، ليست كل الأدلة التي نعترض بها على التطور أو الداروينية على نفس المستوى، ودعنا نركز هنا فقط على التطور. ليست كل الأدلة على نفس المستوى، فهناك أدلة صلبة قوية في الأعلى في أعلى درجة، وهناك أدلة معضدة مقوية. وهذا أمر لابد أن ينتبه له من يناقش الدراوينة والتطوريين. بعض الاستدلالات لا تقوم بنفسها كحجة قوية، هي تضيف معلومة جديدة. أيضا لابد أن تنتبه حتى لا تستدل بدليل ضعيف في مخالفة مخالفك، لأنك عندما تستدل باستدلال ضعيف حجة ضعيفة أنت في الحقيقة تقوي حجة خصمك. مثل ما يقال مثلا، لماذا إذا كان الإنسان قد تطور من قرد أو القرود العليا، وبعيدا عن مشاغبة البعض أن الإنسان في الداروينية لم يتطور عن قرد، وفي الحقيقة حتى داروين في نفسه اعترف قال بنفسه أن الإنسان متطور عن قرد، وهذا قوله قاله فرانسيسكو أيالا، وقاله حتى دوكنز نفسه لما سئل في هذا الباب، قال هل يجوز أن يقال إن الإنسان قد تطور عن قرد؟ قال يجوز في الآخر. يعني هناك من يشاغب يقول من قال بأن الإنسان قد تطور عن قرد في المذهب التطوري فقد قال قولا لم يقله أحد من التطوريين، رغم أنه كثير من كبار التطوريين يقولون بهذه العبارة. على كل حال، الإنسان متطور عن أبس، أو نقول الإنسان متطور عن القردة العليا. بعض المسلمين يعترضون على الداروينية من باب القول كيف يقال إن الإنسان متطور عن كائن ما وهذا الكائن لا يزال موجود اليوم. في الحقيقة الاعتراض هذا ليس إذا تحدثنا عن أصل الإنسان المزعوم أو القردة العليا والإنسان اليوم، هذا الاستدلال ليس بالقوة المتصورة والأفضل الابتعاد عنها، لأن الداروينة لا يقولون، إذا تحدثنا عن الهامش الزمني يعني ليس بالكبير بين الإنسان والقردة العليا في التصور الدارويني، هذا الاستدلال يعني يحتاج إلى نظر إذا أخذ الحيز الزمني الضيق، لأن التطوريين لا يقولون بالتطور الخطي لينير، وإنما يقولون بالتطور المتشعب التي تخرج منه أغصان، بمعنى أن الكائن لا يتحول ضرورة إلى كائن آخر، وإنما الكائن تخرج منه فروع متحولة إلى كائنات أخرى، ومن الممكن أن يبقى هذا الكائن ليعيش إلى بزعم الدارويني إلى كان مهيئا للتعايش مع بيئته. وبالتالي من الممكن للقردة العليا أن تقوم وتعيش رغم أن ما تفرع عنها أيضا قادر على الحياة ومعايشة الواقع ومواجهة عوامل الإفناء في هذا الوجود الطبيعي. لكن في هذا الباب الذي يذكره هارون يحيى، الحجة مع هارون يحيى. لماذا؟ عندما نتحدث عن مئات ملايين السنين يصبح الأمر مشكل جدا، كيف استطاع هذا الكائن البقاء مئات ملايين السنين دون أن يتطور، رغم أن الواقع يحفزه دائما لأن يتطور في المنظومة الداروينية؟ لأنه ليس من المعقول تماما أن تفسر لي كل الوجود الطبيعي بتعدد أفنانه وأنواعه أنه أصل عن حساسية الطفرات العشوائية في الكائن الحي وقدرته العالية جدا على التفاعل مع البيئة، ثم في نفس الوقت تقول لي الكائن الحي أيضا قادر على مواجهة كل هذه العوامل يبقى كما هو. هذا أمر في الحقيقة فيه مغالطة كبيرة. إذا كانت البنية الجينية في الكائن الحي عندها حساسية عالية جدا للبيئة بما يدفعه لأن تتطور هذا التطور المدهش، فلا معنى أن تستقر على هذه الصورة مع وجود هذه المحفزات. هذا تناقض، وهذا لم ليس حتى قولي، هذا قول في دراسة نشرها مايكل ألفيرو من قسم البيئة والبيولوجيا التطورية، وهو بحث منشور وتجدون رابطه أسفل الفيديو، بحث منشور في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences. وقام هو ومجموعته البحثية، والبحث نشر مؤخرا، قام هو ومجموعة بحثية بدراسة الأحافير في طبقات مختلفة على الأرض. طبعا الطبقات تمثل الأزمنة، طبقات جيولوجية تمثل الأزمنة ومسافات بينها تصل إلى ملايين السنين. فاكتشف أمر عجيب جدا، أن هناك كائنات ثابتة لا تتغير تماما، وهناك كائنات بزعمه تتطور بصورة كبيرة جدا، صورة سريعة جدا. فانتهى إلى أمر ما، قال تطور هذه الكائنات وثبات الأخرى هو بعبارته كما يقول في هذا المقال، يقول that is one of the big mysteries about biodiversity. يمثل هذا الأمر أحد الألغاز الكبرى حول التنوع الأحيائي. كيف نفسر ثبات تام وتغير سريع جدا مع وجود نفس البيئة؟ أين ما هو القانون الذي يحكم هذا الأمر؟ ولذلك عندما تقول هو القانون الذي يحكم هذا الأمر هو التفاعل مع البيئة، الكاتب يقول we need to look for new explanations، يعني لابد أن نبحث عن تفسيرات جديدة. هذا تفسير في هذا الجد. فثبات هذه الكائنات على ملايين السنين وفي نفس الوقت تطور السريع جدا للكائنات الأخرى وتفرعها لا يمكن أن يفسر بهذه الآلية. وبالتالي ما قرره هارون يحيى بالأمثلة التي قدمها يبقى هو يعني الوجه الأقوى والأصب في هذا الباب، إلا أن يأتي الضراويرة أو غيرهم من التطورين لتفسير هذه الظاهرة بشيء آخر. لكن تفسير المقدم اليوم فاسد وساذج وباطل. الإشكال الثاني أو التدليس الثالث أو وهو الأهم في رأيي، وهو الوجه الذي كنت أريد من هارون يحيى ومن غيره ممن يتحدثون في هذا الباب أن يذكروه عندما يتحدثوا عن ثبات الكائنات على مدى عشرات ومئات ملايين السنين دون أن تتغير على الأقل مورفولوجيا. هذا البرهان الذي أريد من كل من يخالف الضراونة أن يستدل به هو التالي: إذا، وهو بعيد عن الوجه الذي استدل به هارون يحيى، إذا كنا كلما حفرنا في الأرض وجدنا كائنات تطابق أو تشابه بصورة كبيرة الكائنات التي نعرفها اليوم، كلما حفرنا في أي طبقة نجد كثير من أو في عامة الطبقات يعني نجد كثير من الكائنات التي تماثل أو تطابق الكائنات الموجودة اليوم. السؤال الآن: إذا كان كما يقول تطورون ضرورة يقولون ذلك، يقولون الكائنات الموجودة اليوم تمثل 1 في 1000 أو حتى أقل من ذلك من الكائنات التي عاشت على الأرض، 999% أو أكثر من الكائنات التي عاشت على الأرض انقرضت، فحتى نصنع الشجرة التطورية هذه لابد أن تكون هناك كائنات وسيطة انتقالية يعني تفسر لنا انتقال من الخلية الأولى إلى العالم الحي اليوم. الآن إذا كان ما قد انقرض أكثر من 999% من الشجرة التطورية، فيعني ذلك أننا إذا كنا قد نجد في الأرض هذا العدد الكبير من الكائنات الموجودة اليوم، فلابد أن يكون عدد الكائنات المنقرضة في طبقات الأرض يمثل 1000 ضعف ما نجده من الكائنات الموجودة اليوم. مرة أخرى، إذا كنا مثلا نجد عدد هائل من الكائنات الموجودة اليوم نجدها في طبقات الأرض وهي لا تمثل من تاريخ عالم الأحياء إلا 1 في 1000 أو أقل، فلابد أن نجد نماذج أكثر بكثير 1000 مرة من الكائنات الانتقالية. وهذا هو البرهان الأقوى في الرد على الضراويرة من باب الأحافير، وهو البرهان الذي كان دائما يكرره عالم الكيمياء الأمريكي الشهير دوان جيش الذي الخلقي، وهو الذي خاض مناظرات كثيرة مع التطورين وكان دائما يقيم عليهم الحجة بصورة قاطعة. وأنصح دائما بقراءة هذا الرجل، وقد توفي قريبا 90 سنة. للأسف المناظرات التي أجراها قليل منها فقط مسجل. فهذا هو الإشكال الحقيقي: أين جوابكم هنا عندما تستدلوا على التطورين بهذا الاعتراض؟ لا يحسنون أي جواب، لا. ولهذا لابد أن تختار كيف تقدم اعتراضك، لأن هناك بعض الاعتراضات من الممكن أن يلتف حولها المخالف. هذا الاعتراض لا جواب له البتة. إذا كان التطور كما هو في النموذج التطوري المزعوم قد حدث على هذه الصورة و999% من الكائنات قد انقرض، فلابد كل ما نجد كائن حي يشابه كائن حي موجود اليوم لابد أن نجد في مقابله في الأحافير 999 حالة انتقالية، لأن الأرض محايدة لا تختار لنا ما يوافق أهواءنا. فإذا كانت الأرض محايدة سلبية في حفظها لهذه الكائنات، فلابد من أن نجد هذا العدد الهائل الضخم من الكائنات الانتقالية التي لا نجدها اليوم. التدليس الرابع أو الإشكال الرابع: استهزأ داكنز في حديثه بما يطرحه ربما أنا لست متأكد من هذا الأمر، بعض الخلقيين يقولون إذا كان هناك انتقال من كائن مثلا يعيش على الأرض إلى كائن برمائي أو كائن، فلا بد أن يكون، لنقل مثلا البقرة تحولت إلى الدلفين، فلا بد أن يكون الكائن الانتقالي نصف بقرة نصف دلفين، ويسخر من ذلك، وطبعا يستثير السذاجة والعاطفة المتهيجة للملاحد الذين يشاهدونه. فالحقيقة نحن لا نطرح هذا الاعتراض، وإنما نحن نقول كما قال ديفيد برلينسكي في مناظرته مع مجموعة من الخلقيين، والرابط موجود تحت الفيديو، مناظرته لكينيث ميلر وأنصار التطور ومتطرف التطوريين، أو كينيث ميلر وإيجين سكات علامة الأنثروبولوجيا، مناظرة شهيرة وموجودة على النت. سألهم سؤال واضح جدا: عندما تتحدثون عن حالات انتقالية، كم من تغير مورفولوجي في جسد هذا الكائن نحتاج حتى ننتقل من كائن يعيش على الأرض إلى كائن يعيش على الماء؟ أعطونا رقم. تحدى إيجين سكات ورفضت أن تجيب، وتحدى كينيث ميرل المتطرف العنادي المدلس الذي يحسن ألاعيب الحوار والمناظرة وهو معروف جدا، فرفض أن يعطي رقم. اعطونا رقم. طب لماذا سألهم برلينسكي هذا السؤال؟ سألهم هذا السؤال لسبب بسيط: هو رجل عالم رياضيات ودارس أيضا للبيولوجيا، حصل على شهادة فيها. فإذا كنتم أنتم إذا كنتم تقولون إن هذا الكائن الذي عاش سنة 100 مليون قبل الميلاد هو أصل الكائن الذي عاش قبل 50 مليون من الميلاد، فلا بد أن مسافة 50 مليون هذه قد حدثت فيها عدد من التغيرات المورفولوجية والجينية تؤدي إلى انتقال من كائن يتنفس فوق الأرض إلى كائن يتنفس في الماء، وهذا انتقال كبير جدا. تركيبة القلب، تركيبة الجهاز الهضمي، هذه التركيبات كلها، الجلد، وهذه القضايا، هذه التغييرات تحتاج إلى عدد كبير من التغييرات في الجينات. الانتقال من هذه المرحلة إلى المرحلة الأخرى يحتاج رقم معين، هذا الرقم من الممكن أن نحسبه حساب رياضي احتمالي، وننظر هل يتوافق مع المساحة الزمنية المطلوبة لهذا الأمر أم لا. طبعا فر كينيث ميلر بأسلوبه المعتاد، وجاءوا بأسلوبهم القديم العتيق ببعض النماذج الانتقالية، وقالوا هذا الأمر يفسر ما تريدون الوصول إليه، وكان هذا تدليس، يعني هذا ليس بالأسلوب العلمي. أنتم قدمتم نموذج، لابد أن نمتحنه امتحان واقعي بعلم الرياضيات، بعلم الاحتمالات. نقول عدد الطفرات العشوائية في الكائن الحي كذا، ومن الممكن أن يحدث ضمن هذا التطور العشوائي هذا التغير في الكائن الحي، ونقيس المدة الزمنية ونصل إلى نتيجة معقولة منطقية. لكنهم دائما يفرون، دائما يفرون من هذا الأمر. والإشكال الخامس في حديث داكنز هو استهزاؤه بالتحدي الذي قدمه هارون يحيى عن الحلقات الانتقالية في النموذج الدارويني. قال: لا توجد أي حالة انتقالية من الممكن إثباتها. طبعا أنا لا أفضل هذا الاعتراض الذي قدمه هارون يحيى، بسبب أنني أعلم ما سيدلس به الدراوينة، لأنهم سوف يخلطون بين الحالة الانتقالية والحالة الوسيطة. الخلقيون يقولون منذ زمن أرسطو، وربما حتى قبل ذلك، هذا آخر ما وصلنا يعني، أو أقدم ما وصلنا، يقولون إن الكائنات موجودة على نظام تراتبي من الجماد إلى الإنسان، وهو أيضا قول قاله ابن خلدون وقاله إخوان الصفا وغيرهم، وهو أن الكائنات على ترتيب معين. الله سبحانه وتعالى خلق الكائنات على ترتيب معين حتى يدرك الإنسان أنه أرقى هذه الكائنات، ولا يلزم من هذا الترتيب أن تكون الحلقات انتقالية، وإنما هي حلقات وسيطة. فمن الجائز أن نقول إن القردة مثلا كائنات وسيطة، لكن الخلقيون لا يقولون إنها كائنات انتقالية. ماذا يفعل داكس؟ داكس قال في كتبه وفي غير هذه المحاضرة، قال: هناك كائنات وسيطة في كل مكان، أو كائنات انتقالية في كل مكان، فهو يعتبر الكائنات الحية نفسها هي كائنات انتقالية، ويعتبر كل أحفورة هي كائن انتقالي، وبالتالي يجب أن لا نعطي مساحة للدراوينة والتطورين حتى يخلط بين النموذج الانتقالي والنموذج الوسيط. وبالتالي يعني كما قلت، الأفضل أن نتحدث عن الأرقام المطلوبة الهائلة جدا للنماذج، سميها ما شئت، انتقالية وسيطة سوف تتورط يعني في الأمر، لأنك لن تجد هذه الكائنات الوسيطة الانتقالية بالعدد المطلوب لتفسر الشجرة التطورية التي يجب أن تكون حتى نفسر فكرة The Common Descent، الأصل المشترك العالمي بين الكائنات. الإشكال الأخير أو التدليس الأخير وهو الأهم، ما يفعله داكس مدرك بصورة جيدة، وهو ليس بالساذج يعني، مدرك بصورة جيدة مبلغ الإحراج الذي تمثله الأحافير للنظرية التطورية عموما. فماذا فعل؟ قال كما هو في كتابه The Greatest Show on Earth، وهو الكتاب الذي قدم فيه أقوى أدلته على المذهب التطوري، وفي الحقيقة الكتاب لا علاقة له بإثبات التطور، وإنما الكتاب له علاقة بإثبات ما يسمى خطأ بالتطور الصغروي، وبالرد على جماعة Young Earth Creationism الذين يعتقدون أن الكون كله عمره 6000 سنة أو 8 أو 10 أو في هذه المساحة الضيقة جدا يعني. ماذا قال؟ قال في الصفحة 146، قال إن الأحافير تمثل، شهادة الأحافير تمثل فقط بونس، مجرد إضافة هكا يعني امتيازية، لكنها ليست هي الأصل. ويقول بالحرف يعني، يقول بالحرف في الصفحة 145 من هذا الكتاب، وسأترجم ما أو أعرب ما قاله، يقول يتصور الخلقيون بكل فخر أن هذه الفجوات الموجودة في الشجرة التطورية في عالم الأحافير تمثل إحراجا للتطوريين. ثم يضيف هناك حجج أكثر مما يجب لصالح عملية التطور، يعني أدلة التطور أكثر مما نريد، هائلة جدا. هناك حجج أكثر مما يجب لصالح عملية التطور في الدراسات المقارنة للأجناس الحديثة وتوزعها الجغرافي. طبعا حديثه عن توزع الجغرافي ذكره في فصل في هذا الكتاب، وفي الحقيقة هو لا يثبت البتة مفهوم التطور بمعنى زيادة المعلومات في الحوض الجيني في الكائن الحي، لا علاقة له تماما بهذا المعنى، لكنه طبعا حجة جيدة بالنسبة له للرد على الـ Young Earth Creationism، لكنه لا قيمة له للاعتراض علينا نحن، لأننا نؤمن أن الكون سنه 4.5 billion years old يعني، فليس حجة علينا. على كل حال يقول يضيف، نحن لسنا بحاجة إلى أحافير، الحجة لصالح الأحافير محكمة في غيرها، ولذلك لصالح التطور معذرة محكمة في غيرها، ولذلك فإنه أمر متناقض استخدام الثغرات في السجل الأحفوري وكأنها حجة ضد التطور. نحن محظوظون كما أقول إن أن توجد الأحافير أصلا، يعني الأحافير بعبارة أخرى نحن على يقين تام بالتطور، والأحافير مجرد زيادة يعني، ومن الجيد أصلا أن توجد هذه الأحافير يعني لتؤكد ما نحن فيه، لكنه في الحقيقة بين السطور يعترف أن الأحافير تقف ضد ما يريد. هل هي حقيقة تقف ضد ما يريد؟ وهل هي حقيقة حجة زائدة؟ الأمر الأول، الآن نبدأ من الأمر الثاني إن شئتم، هل نحن بحاجة إلى شهادة الأحافير أصلا؟ هناك كما رأيتم مغالطتين في قول داكنز. الأول، المغالطة الأولى، نحن لسنا بحاجة إلى شهادة الأحافير أصلا. الأمر الثاني أن الأحافير لا تقف ضد النموذج التطوري. الأمر الأول من يرد عليه في رأيكم؟ سيرد عليه تشارلز داروين نفسه في كتابه عندما عقد فصلا ليتحدث عن إشكالات النظرية، نظرية التطور. يقول ريتشارد، يقول تشارلز داروين ماذا يقول؟ ويقول بالحرف يعني، يقول this بمعنى شهادة الأحافير في طبقات الأرض perhaps is the most obvious and serious objection which can be urged against the theory. هذه ربما تمثل أوضح وأقوى اعتراض من الممكن أن يوجه للنظرية. كان داروين موقنا أن نظريته لا يمكن أن يسلم بها في غياب شهادة للأحافير. هو كان يعتقد اعتقاد صارم أن الأحافير لابد أن تتوافق شهادتها، تتوافق مع شهادة ما استدل به لصالح نظريته، وإلا فالنظرية ستفشل. كيف خرج داروين من هذا الإشكال؟ قال: معرفتنا بالأحافير بطبقات الأرض ضعيفة، عندما ستتطور هذه المعارف سوف تؤيد نظريتي. إذا داروين أبطل الاعتراض الأول لداوكنز، وهو أننا لسنا بحاجة أصلا لشهادة الأحافير. الاعتراض الثاني وهو أن الأحافير توافق نظرية التطور. من ينقضه برأيكم؟ سينقضه رجل هو رجل تطوري ومشرف على قسم الجيولوجيا في أهم متحف للتاريخ الطبيعي، يضم أكبر عدد من الأحافير فوسلز، وهو المتحف الموجود في شيكاغو. يقول هذا الرجل وهو ديفيد روب القيم على قسم الجيولوجيا في The Field Museum of Natural History in Chicago، وهو يضم عدد هائل جدا من الأحافير، يقول لقد أحرج، يقصد داروين، لقد أحرج بالسجل الأحفوري، لقد أحرج داروين بالسجل الأحفوري لأنه لم يكن كما توقع أن يكون. حسنا، نحن الآن بعد قرابة 120 سنة من داروين، وقد توسعت بصورة كبيرة المعرفة بالسجل الأحفوري. نحن نملك الآن 250,000 جنس أحفوري، ولكن الوضع لم يتغير بصورة كبيرة، بل إننا نملك اليوم أمثلة أقل لحلقات انتقالية مما كان أيام داروين. يقول لك الواقع أصبح أبأس. إذا كان داروين يعاني من عدد من الحلقات الانتقالية المفقودة، يقول لك نحن واقعنا الآن عدد الحلقات الانتقالية أقل مما كان معروفا أيام داروين. الفجوات بين الكائنات في توسع كبير. فإذا كان داروين يشتكي أن نظريته لا يمكن أن تقوم على ساق الحقيقة في زمانه بصورة ثابتة بسبب إشكال الأحافير، فنحن اليوم أسوأ حالا مما كان عليه الأمر أيام داروين. لاحظ، هذه شهادة رجل تطوري يعمل مباشرة على الأحافير. يعني داوكنز هذا رجل بيولوجي، ربما بيولوجي كما وصفه أحد العلماء، بيولوجي متقاعد لأنه منذ ربما 30 سنة لم يصدر بحث علمي، وانشغل بالرد على المؤمنين بالله. هذا رجل يعمل مع الأحافير، يقول لك وضعنا اليوم أسوأ مما كان سابقا، فكيف نحيد هذه النظرية؟ فهذا أمر عجيب جدا. كيف إنسان من الممكن أن يدلس بهذه الصورة؟ طبعا النقطة المركزية التي تحدث عنها داوكنز هي عندما قال نحن اكتفينا بدراسة الجينات، علم الجينات والمقارنة بين الكائنات الحية من هذا الباب لنصل إلى التطور. دعونا نسلم جدلا أن هذا الدليل الجيني حجة على التطور. دعونا نسلم جدلا بهذا الأمر. هل هذا الدليل من الممكن أن نثبت به التطور مستغنين به عن إثبات وجود الله؟ محال. لماذا؟ لأنك حتى لو سلمت بهذا الأمر، لا يمكن هذا الأمر أن ينقض قضية الأحافير. قضية الأحافير قضية منفصلة، وأدركها داروين نفسه، قضية منفصلة عن قضية الجينات. فنسلم جدلا بهذه، وعلينا أن نسلم بشهادة الأحافير. النتيجة ماذا ستكون؟ ستكون أن الكائنات، أن الحياة قد ظهرت أكثر من مرة في على الأرض. الحياة ظهرت أكثر من مرة على الأرض بشهادة الأحافير، وظهرت مش فقط على أكثر من مرة، ظهرت أكثر من مرة بصورة متطورة جدا، مثلا الظهور المفاجئ جدا للطيور، الظهور المفاجئ جدا للنباتات المزهرة، الظهور المفاجئ جدا للخفافيش مثلا بدون سلف، الظهور المفاجئ جدا للسلاحف. إذا لو حتى لو جمعنا شهادة عالم الجينات على شهادة الأحافير، سنصل إلى أن الحياة نشأت أكثر من مرة بصورة مفاجئة ومتطورة جدا جدا جدا، بما يستدعي ضرورة وجود الله. لأن الداروينية وتطورية عامة إذا أردت أن تنقض وجود الله سبحانه وتعالى أو تنفي دليل التصميم في الحقيقة، هي لا تنقض وجود الله، هي تنقض دليل التصميم في عالم الأحياء. إذا أردت أن تنقض دليل التصميم في عالم الأحياء فعليها أن تثبت أن الحياة بدأت بصورة مرة واحدة بصورة عشوائية، وأن هذه البداية كانت في غاية البساطة وبدأت تتطور تدريجيا بفعل عمل الانتخاب الطبيعي. لكن عندما تبدأ الحياة أكثر من مرة وتبدأ بصورة متطورة بصورة هائلة جدا، يضحي بعد ذلك الحديث عن التطور بلا معنى لنقض وجود الله سبحانه وتعالى. إذن هذه هي التعليقات بصورة مختصرة على ما قاله داكنز في تعليقه على كتاب أطلس الخلق. كما قلت، الحديث ليس عن دفاع عن هارون يحيى، وإنما في بيان تدليسات ريتشارد داكنز. هذه التدليسات التي لابد أن ينتبه لها من يقرأ في الإلحاد، ولابد أن تكون له خلفية في هذا الموضوع من كلام من ردود العلماء المتخصصين وغيرهم. فإن هذا الباب في الحديث في الحقيقة هو أقرب للحديث الأيديولوجي المتحفز عاطفيا أكثر منه حديث في العلم بأرقامه وأعداده وتجاربه، لأن الدراوينة يريدون بصورة كبيرة جدا استخدام العلم لنقض حقيقة وجود الخالق سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا على المتابعة، ومعذرة على الإطالة.